أشدتها يا غربتي وهكذا يجري الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن يا غربة التفكير في زمن تحطم ألفيتا الحق مر قوله ما أعذب العقبى وإن العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهن العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهن دفنوا البصيرة والمهابة والمعزة في كفن
ما شدتها يا غربتي أوهكذا يجني الزمن
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله لقد جاء الإسلام إلى أرض لا ماء ولا نماء جاء إلى قوم لا يعرفون إلا آلهة شتى يعبدون الله وغيره وغير الله أعظم وكان أحدهم يصنع إلهه بيده من العجوة فإن جاع أكله نزل في بيئة همجية يقتل أحدهم أخاه على عود أراك أو على خلاف تافه بسيط بل قد يقتل ولده خشية أن يطعم معه ويئد ابنته خشية العار فجاء الإسلام فرفع الهامة وأعلى القامة وشمخت الرؤوس وعلمت أن لها رب عظيم ملك قوي مقاليد السماوات والأرض بيده فعبدوه وعظموه وعرفوا أن هذا الدين الذي أرسله الله عز وجل وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الأديان وآخر الأديان به يعز العباد إن أقاموه ويذل إن خالفوه وعصوه ومن ثم تمسكوا به نالوا من أجله الغالي والنفيس وعذبوا في ذات الله عز وجل أي عذاب. فكان الدين هو الأصل، إن علا بهم فهم في عز، وإن نالهم ما نالهم فهم في عز. كان أحدهم يعذب ويشعر بلذة العذاب لأنها في ذات الله عز وجل. فكان يقول أحد فيقال له: هلا سكت حتى يخف عنك، فمن شدة لذة وطعم ما يناله من سعادة في هذا العذاب كان يقول: والله لو أجد كلمة تغيظهم أشد من أحد لقلتها. رفعوا الهامات وأعلوا الرؤوس لأنهم صاروا مسلمين. فالإسلام أعز أقواما وأذل آخرين، علموا أن الإسلام ليس معه مثنوي، فلا يعايش الإسلام دينا آخر. إن الدين عند الله الإسلام. فمن ثم خافوا على دينهم أعظم من خوفهم على أنفسهم، فتمسكوا به ودعوا إليه وساروا به حتى ملأوا الأرض بالنور. لقد ربى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه وخرج بهم حتى بلغوا قرابة 310 من الرجال، فتحدى بهم الدنيا بأسرها، ما يقارب 300، ولكن كانوا من الرجال. خرجوا لأهل الأرض جميعا: ربنا الله، لا إله إلا الله. ولو تأملنا في هذه القلة التي بدأ بها نبينا صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام وتحدى بها أهل الأرض قاطبة، لوجدنا أن الرجل لو وزن بأهل الأرض جميعا لرجح عليهم جميعا. كانوا رجال عرفوا قيمة هذا الدين وعلموا معنى الإسلام. كان أحدهم يرفع الهامة بهذا الدين حتى ولو كان عبدا. ومن ثم مكن الله عز وجل لهم في 7 سنين. فالتمكين رغبة منشودة، كل الخلق يتمنون التمكين، البر والفاجر، بل المؤمن والكافر، الكل يتمنى أن يكون له علو في هذه الأرض يحكم فيها بما شاء، أي بما عنده من إسلام أو بغير إسلام. فلما رأى المسلمون أن المنافسة على الدنيا عظيمة وأن هذا الدين لا يقوم إلا بقوة، بذلوا الأسباب، أعني أسباب التمكين، بقربهم من الملك الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. وما خرجوا من ديارهم إلا بكلمة لا إله إلا الله، وما أرادوا ملكا لذاتهم، إنما أرادوا علوا لهذا الدين حتى يظهره الله عز وجل على الأرض جميعا. ومن ثم كان التمكين بالنسبة لهم يسير. لو تأملنا حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مكة، ما سكن وما هادا وما صالح قومه قط إلا على كلمة لا إله إلا الله. كان يخاطبهم في رفق وأدب جم، وفي حوار جميل يدعوهم فيه إلى الله عز وجل، فكانوا صما بكما لا يعقلون. وعلى الرغم من هذا ما وقف المحاورة معهم حتى أهانوه وسبوه وشتموه، ثم تعدوا عليه بالضرب والإيذاء، ثم أعلنوا قتله وأن قتل محمدا صلى الله عليه وسلم هو الأمر الختامي في حوارهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أغلق الباب أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة، على الرغم من أن الحوارات ظلت قائمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. نحن لا نمنعك من التمكين، إن أردت ملكا ملكناك، ليس بينك وبين الملك إلا أن نكون جميعا يدا واحدة وتحت مظلة واحدة وعند رأي فيه مشاورة فيما بيننا وبينك. فإن أردت ملكا ملكناك. ولما رأوا حالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة في العيش فأعلنوها، وإن أردت مالا أعطيناك، فما تركوا خطة فيها مصالحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم إلا أقاموها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شارطهم على أمر واحد في المصالحة فيما بينه وبينهم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولم تكن هذه الكلمة هي كلمة عابرة يقولها البر والفاجر أو المسلم والكافر، لا، بل كانت كلمة تحول العبد من عبد لذاته ونفسه ولحاله ومجتمعه العفن الذي يعيش فيه إلى عبد لله عز وجل، فلا يرى فيه إلا أثر يعبد فيه ربه ويسير إليه. فمن ثم وجدوا أن الباب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسدودا تماما، فمن ثم لا مفر إلا القتل. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل وفودا من أصحابه عسى أن يجد بابا في هذه الأرض الواسعة ليعبد فيها الله عز وجل، فأرسل بعضا من أصحابه إلى الحبشة وبعضا من أصحابه هنا وهناك فرارا ولواذا ولجوءا إلى مكان آمن، إلى أن يسر الله عز وجل له أرضا خصبة ألا وهي يثرب. كان أهل يثرب كانوا أقواما من العرب يجاورون أهل كتاب من اليهود، وكانوا يسمعون منهم بحوارات أنه آن أوان نبي، سيظهر هذا أوان وهذا زمانه، فإن اليهود إن خرج وظهر هذا النبي سيتابعون ويكونون على نهجه وطريقته، ثم يخرجون على العرب الأوثان فيقتلونهم قتل عاد وثمود وإيران. فكان الأوس والخزرج يتابعون هذا الخبر حتى بلغهم مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسرعوا إليه وقالوا نحن أولى به من اليهود، فأرسلوا وفدا بعد وفد إلى أن اجتمعوا إلى أمر هام، أن الخطر محدق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن قريش لن تدعه أبدا على أمره هذا، إما أن يرجع هو ومن معه وإما أن يقتل. فقال سيدهم سعد بن معاذ يا معشر الأوس ويا معشر الخزرج، إلى متى أنتم تاركون نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الحال؟ فكان في زمن وفي وقت قارب الموسم، أي موسم الحج، فخرج ما يزيد على 70 من رجالهم بغية لقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوضع خطة لحمايته ونصرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من ضمن هذه الخطة العرض عليه أن يذهب عندهم إلى يثرب ليكون في مكان آمن ولن يصل إليه عدو البتة حتى يطاح برؤوس الأوس والخزرج. ذهبوا في الموسم واتفقوا على مقابلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وواعدوه ليلا في موضع ما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس عمه، وكان على دين قومه، جاء ليفاوض معه هؤلاء القوم ولينظر في الأمر، أي في أمر ابن أخيه، إلى أين يصل. فتم الحوار، وتكلم أحدهم وقال: يا رسول الله، أعرض علينا أمرك. فقال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ودلهم على الله عز وجل وعرفهم أمره الذي جاء به الإسلام. فقال قائلهم: يا رسول الله، إن رأيت إن بايعناك فاشترط لنفسك واشترط لربك ما أردت. فدلهم على البيعة، أن تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ودلهم على أركان الإسلام، وأن تحموني مما تحمون به أو منه أنفسكم وأموالكم ونساءكم وأزركم. فقال قائلهم: يا رسول الله، أرأيت إن وفينا، أي قمنا بهذا الأمر، فما لنا؟ قال: الجنة. ما واعدهم أمرا من أمور الدنيا قط، لأن دائما التمكين ظني، ولكن من صار في طريق التمكين واستمر على أمر الله عز وجل فالجنة يقينية، لأن الدنيا عرض. وربنا تبارك وتعالى حينما عرض على عباده الأخيار خطة رشاد قال لهم سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خطة من أقامها نجا في الدنيا والآخرة، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فوز الدنيا والآخرة أن يعيش العبد مهما كان حاله في سعادة الدنيا، وإن انتقل في سعادة الآخرة. وأخرى تحبونها قد تأتي وقد تتأخر، نصر من الله وفتح قريب. قالوا: ما لنا يا رسول الله إن وفينا؟ قال: الجنة. فهموا بالبيع. فقام رجل وكان أنصاريا فقال لقومي: يا قوم، إن بيعة هذا الرجل إنما هي حرب للأحمر والأسود، وهي فقد لأموالكم وأشرافكم، فإن كنتم صابرون على هذا الأمر فوفوا، وإلا فدعوه فهو أشرف لكم. قال البراء: والله ما أراد العباس إلا لأن يستوثق من قومه، أن يعلمهم خطورة الأمر، أن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم معهم حرب لأهل الأرض قاطبة، لأنه رمز الإسلام، فلن يكون كافر على ظهر الأرض إلا وهو حرب له. فقالوا: والله لو على حرب الأحمر والأسود وفقد المال والأشراف لوفينا. ثم مدوا أيديهم، فقام رجل يسمى بالهيثم بن التيهان وأمسك بيد أصحابه وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم، يعني اليهود، إن بيننا وبين القوم حبالا ممدودة، هناك صلح وجوار ومعاهدات، إن بيننا وبين اليهود قرب ومصالح وأعمال، وإنا لقاطعوها، سنقطع هذه الحبال وهذه الأوصال، فلا مدد بيننا إلا بيننا وبينك فقط، لا ولاء إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل إن أمكنك الله عز وجل أتتركنا؟ حينما ينتصر الإسلام ويعز الدين، هل أنت تارك بلادنا؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا، بل الدم الدم، الهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني. ثم تمت البيعة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد فشى الخبر بين قريش أن هناك صلح أو معاهدة بين محمد وبين قوم من الأوس والخزرج، فعظم شرهم وزاد بلاؤهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ماض في طريقه يرسل أفرادا وأفذاذا من أصحابه حتى يخرجوا إلى المدينة. حينما ننظر إلى بعض هذه النماذج وبعض هذه الأمثال، نرى أن الإسلام عندهم كان حقيقة، ما كان الإسلام مجرد خاطرة أو مجرد فكرة أو مجرد عاطفة، الإسلام كان واقعا. حينما علموا أن هذا الدين فقد النفس والمال، فقد الذات، لا يكون إلا ذات واحدة هي لله عز وجل، تركوا كل شيء لله عز وجل. ولذلك نرى أن صهيب وهو من الموالي، رجل جاء فقيرا ودخل في جوار قريش، وكان رجلا صنعا يجيد صناعة السيوف والرماح وغيرها، وجمع مالا من صنعته لأنه فذ فرض في هذه المهنة، فجمع مالا كثيرا. فلما أذن بالهجرة هاجر وترك ماله مدفونا لعجزه عن حمله في رحلته وسفره، ثم انطلق إلى المدينة. سمعت به قريش فأرسلوا خيلهم وشبابهم حتى وصلوا وقاربوا منه. فلما أحس بهم صهيب صعد على ربوة واتجه إليهم وقد أخرج سهما ووضعه في قوسه، ثم قال لهم: يا معشر قريش، إنكم لتعلمون أني من أرماكم، ووالله لن تصلوا إلي حتى أقتل منكم عددا، حتى تنفذ كنانتي، أي تنتهي السهام، ثم تقتلوني. ثم قال: ألا أدلكم على خير من هذا؟ قالوا: ما هو؟ قال: أتريدون مالي؟ قالوا: ما خرجنا إلا من أجل هذا، جئتنا صعلوكا فصرت غنيا. قال: مالي في موضع كذا وموضع كذا. وانطلق صهيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارغ القلب من الدنيا تماما، وقد ترك ماله جميعا وجاد به على قريش لعتق رقبته. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونظر إليه قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. كانوا هم الرجال، كان الدين عندهم أصل، الدنيا إن ذهبت أو جاءت فهي فرع، وما الدنيا إلا مرحلة، وما الدنيا إلا وسيلة لرضا الله عز وجل، فإن وقفت الدنيا أمام عبد من عباد الله تركها، لأنها عرض ولأنها زائلة، وما من عبد خرج بدنياه إلى جنة أو نار. فمن ثم عاينوا هذه الحقيقة، لما خرج أبو سلمة رضي الله عنه وكان مهاجرا بزوجه إلى الحبشة، ثم عاد فوجد عذابا وشدة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ولد صغير ما زال رضيعا، وقد أذن بالهجرة إلى المدينة، فخرج سرا دون أن يعلم به أحد، حتى كان على مشارف مكة فرآه بعض عيون قريش، فأسرعوا إلى قومهم وقالوا إن أبا سلمة وزوجه وولده ذاهبون إلى المدينة، فخرجوا إليه حتى لحقوا بهم بالزوج والزوجة والطفل الرضيع، فكان فيهم آل أبي سلمة وآل أم سلمة، حاولوا رده فأراد أن يقاتل وأخرج سيفه وقال والله لن تصل إليه حتى أقتل منكم رجالا، فأحاطوا بزوجه والولد، فأما آل أم سلمة فأخذوا بنته الزوجة، وأما الولد فأخذه آل أبي سلمة، قالوا غلبتنا على نفسك فلن تغلبنا على ولدك. وقف أبو سلمة موقف عبد مخير بين أمر عظيم، أن يهاجر إلى المدينة أو أن يتأخر أو يتكعكع أو ينظر أمر زوجه وأمر ولده، ولكن الاتكال والاعتماد على الله عز وجل دفعه إلى المسير واستمرار ما أمر به وهاجر إلى المدينة. ظلت زوجه أم سلمة رضي الله عنها تعاني الأمرين، مر فراق الزوج ومر فراق الولد، حتى كانت تخرج إلى الأفضح تبكي، من يدلني على زوجي أو يوصلني إلى زوجي ومن يأتي بولدي؟ حتى قام بعض أشراف قريش وقالوا إلى متى تتركون هذه المسكينة تعاني فراق الزوج وفراق الولد؟ حتى جمع بينها وبين ولدها، ثم ذهبت مهاجرة إلى زوجها. هذا الدين ما قام إلا على أيدي رجال عرفوا الله عز وجل حق المعرفة، ثم نصبوا قلوبهم على توحيده على ربوبيته وأسمائه وصفاته فعظموه، فما كان هناك أمر فيهم إلا أمر الله عز وجل، وما كان هناك نهي إلا لله سبحانه وتعالى، ومن ثم أعزهم الله. كانت الأزمات تمر بهذا الجيل في أول أمره، فما وصلوا إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بهم ولاقى ما لاقى من مخاطر في سبيل الوصول إلى المدينة، ما إن استقر فيها عاما حتى هجمت عليه قريش هجمة رجل واحد في عز وقوة وصلف وكبرياء، ولكن الله عز وجل هو الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن أمر هذا الدين لا ينتهي بعبد إلا أن يصل بقلبه وقالبه إلى الله، فلا يرى في خبايا قلبه إلا أمر الله عز وجل. ومن ثم جعل الله عز وجل البلاء هو مفرق الطريق بين الحق وبين الباطل، وأن العبد مهما كان داعي على هذا الدين أو ادعى أنه على هذا الدين لا بد من البلاء ليميز الله الخبيث من الطيب. بعد عام واحد هاجمت قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ بعض حقوقه من قافلة كان أبو سفيان قد جاء بها من الشام، ولكنها نجت ووصلت إلى الساحل ثم بلغت قريش. ولكن من غطرسة قريش وعظيم جبروتها قالوا: كيف تجرأ محمد على أن يلقى أو أن يفكر في أن يلقى قافلة لنا؟ فقام قائمهم أبو جهل وجمع الجموع وأراد أن يخرج، تكلم العقلاء فما كان هناك صوت إلا صوت الحمقى، صوت أبي جهل، أسكت الكل بعلو صوته. وصف العقلاء أنهم جبناء وأنكم خائفون من محمد. فلما خرج خاف على أصحابه التردد، فوقف شامخ الرأس ونادى على قومه جميعا العقلاء والغوغاء، وقال: واللات والعزى لن نرجع، أي لن نرجع إلى مكة حتى نصل إلى بدر، لابد أن نري محمدا أننا لا نهش ولا نخوف حتى نصل إلى بدر، فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف على رؤوسنا القينات، فلا تزال تسمع بنا العرب أننا أدبنا هذا الذي خرج منا. وفعلا خرجوا جميعا، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خروج قومه وما معه إلا القليل. خرج بما يقارب 100 من مكة إلى دولة الإسلام. خرج معه في هذا الموقف ما يقارب 80 من الرجال ومن الأنصار، الباقي حتى يتم 300 وكسور. فقال: أشير عليه إن المسافة بين بدر أو هذا المكان الموضع وبين المدينة بعيد، وأن قريش قد خرجت وقاربت، وأنهم ربما لو رجعوا إلى المدينة لأكلتهم قريش. قال: أشير عليه. تكلم المقداد وقال: يا رسول الله، سر على ما تريد وما تبغي، فوالله لو سرت بنا إلى برك الغمام إلى جانب البحر لسرنا معك. فأعرض عنه وانتظر جواب الأنصار، فإن من شروط المعاهدة والهدنة التي كانت بينه وبين الأنصار أو بين الأوس والخزرج أن يحمونه في بلادهم، أما إن كان خارج البلاد فليس بينه وبينهم شرط. فقال: أشير عليه. تكلم الصديق وعمر وجماعة حتى تكلم سيد الأوس والخزرج سعد بن معاذ، فقال: يا رسول الله، وكأنك تعني بحديثك نحن، أي الأنصار. قال: نعم. فقال: والله يا رسول الله، لو أمرتنا أن نخوض معك البحر لخوضناه، وإننا لصبر على القتال صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فامضي على بركة الله. وكان النص بقلة قليل بعدد قرابة 300 فيما يقارب 1000 أو أكثر من الرجال الذين معهم العدد والعدة، ولكن نصر الله عز وجل كان قريب. وقد بين ربنا تبارك وتعالى لنا ولأصحاب محمد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فأيها الحبيب، كلما قربت الطرف في أمور التمكين ترى أن التمكين ينقسم إلى قسمين: تمكين ذاتي لكل فرد من أفراد المسلمين أن يمكن الإسلام من قلبه، أن يجعل الإسلام هو الأصل عنده في حياته، في سكناته، في حركاته، في كل شيء، أن يكون أغلى شيء هو الإسلام. هذا التمكين الأول. ولعل سحرة فرعون حينما تمكن الإسلام من قلوبهم وهددهم فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، بأشنع أنواع صور التعذيب، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا التمكين الأول، أن يكون العبد على الطريق إلى الله عز وجل مهما كان الأمر، لا يتغير ولا يتلون ولا يهتز أبدا. جاءته الدنيا فهو العبد، فرت منه الدنيا فهو العبد، اجتمع عليه الخلق جميعا فهو العبد، كان في شظية جبل هو العبد. هذا هو التمكين الأول. والتمكين الثاني أن يقام للمسلمين دولة، ولن يكون التمكين الثاني إلا بالتمكين الأول، أن نمكن الإسلام من قلوبنا، أن نعرف الطريق إلى الله عز وجل. حينما نقارن، وأعوذ بالله أن أقارن بين الجيل الأول الذي مكن له وبين أجيالنا من الغثائية، نرى بونا شاسعا، نرى صورا وأشكالا وهيئات. قد مكن الإسلام من صورهم وأشكالهم، أما عند الواقع والسلوك فترى بونا شاسعا، وترى أن المسافة بعيدة، ترى أن حب التمكين قد ملأ القلوب، وأعني بالتمكين الكلي الجماعي دون التمكين الفردي. نحن في حاجة أن نمكن للإسلام في قلوبنا، أن ننتصر على أهوائنا وشهواتنا وملذاتنا، ولا أعني بهذا أن نترك التمكين الأصل. حينما ترى أن الكل يسعى إلى التمكين العام، فترى هذا ينافس هذا، وهذا يراشق هذا، وهذا العالم يهتك عرض هذا العالم الآخر، وترى الدنيا تقوم ولا تقعد، وترى أمة تعيش في أوهام وأحلام بأحلام التمكين، بينما الواقع لا يؤدي إلى هذا. الالتزام الحقيقي غير موجود، والقوة الحقيقية لمواجهة الباطل أيضا غير موجودة. إذا نحن في حاجة إلى مراجعات، أن نراجع أنفسنا، أين مكاننا، أين موضعنا، كيف يكون التمكين الحقيقي. إنني أرى الأمة كحال حديقة حيوان جمع أعداؤها كل من على ظهر هذه البسيطة، وضعوا الأسود في أقفاص، والنمور في أقفاص، والطيور في أقفاص أقفاص، وجعلوا لها حراس يدخلون هذا ويخرجون هذا، ومدار الأسد داخل القفص إن خرج أو دخل. فمتى نتحرر، متى نتحرر من رق عبودية غير الله، متى نتحرر وتكون القلوب خالصة لله عز وجل، حتى يهيئ الله عز وجل لها التمكين. لا نعيش في أوهام. دعونا من الأوهام، الأمة الآن في خطر، كما أن أفغانستان ممكن لها، ولكن بسرعة قام الحارس الجبان وأطلق عليهم بعض زبانيته فأزالوا البلاد وأهلكوا الحرث والنس، وانقلبت البلاد بعد علو وعز إلى خراب ودمار. وبينما نرى العراق قامت قومة كان لها قوة، قام العدو الغاشم فأهلك الحرث والنس وخرب البلاد. بينما نرى الجزائر رأت التمكين فانطلقت حتى وصلت إلى الأصل، فإذا بالعدو الغاشم يغلق على البيوت، بيوت الإسلام، الأبواب، ويطلق الثعالب والحيات لتنهش هذه الأسود. إنها لعبة، لعبة يلعبها اليهود. بالأمس قرأت أن ديون مصر تريليون، يعني لو بلغت الأمة، لو جمعت أمة الإسلام قاطبة على سداد ديون مصر ربما عشرات السنين لا تكفي. بل قرأت بيان وزير المواصلات أن مصر تنفق كل عام 40 مليار على أجهزة الاتصالات. 40 مليار ينفق على الكلام في مصر، منها 10 مليارات للشركة الوطنية، و30 مليار لجيوب أصحاب المحمول. ثم قس، أنت إن أردت أن تصلح هذه البلد كيف تسد الديون والأمة قد فتحت عليها الدنيا بحذافيرها؟ من يستغني عن المحمول؟ من يستغني عن المواصلات؟ من يستغني عن اللحم والسمك والبيض والطعام؟ من؟ والديون لمن؟ لمن؟ لأمريكا وأوروبا، بمعنى لليهود، بفوائد لا تقف البتة. لا أريد أن أغلق الباب أو أن ندعو إلى التشاؤم، وفي نفس الوقت لا نريد أن نعيش في أحلام ونضلل الشباب. أحلام التمكين، التمكين له أسباب. المساجد الآن شوشت، كل المساجد مظاهرات وتنظيمات، والدولة والوزارة والسفير والرئيس، والشوارع والأماكن كلها، ولا يوجد على ظهر الأرض جماعة مسلمة تملك القوة، السلاح للوقوف أمام العدو، فضلا عن الأصل، الإيمان، الإيمان الحق الذي به يزلزل الله الأرض كما زلزلها لنوح ومن تبعه من الأنبياء لما ضاق به ذرعه، جار إلى الملك، ربي إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالملك قادر أن يزلزل أمريكا وبلجيكا وكل الكفار، ولكن بلا أسباب لا أبدا. لابد أن تأخذ الأسباب، أن تكون ولي، أن تكون مع الله عز وجل. حرمنا الولاية، الأولياء الذين بدعائهم ينزل المطر، بدعائهم يكون النص. صرنا الآن أسود ونمور، يهجم بعضنا على بعض ويسب بعضنا بعض، وهذا مصيب وهذا محق، وهذا منافق وهذا مسلم، وهذا على الحق وهذا على الباطل. يا أمة الإسلام، رب عبد تقي نقي خفي أشعث
أغبر، لو أقسم على الله لأبره. نحن في احتياج إلى خبيئة، أن يقوم كل منا قوما لله عز وجل، وأن يدعو الله باستغاثة، فإن الأمة الآن أوشك الفيضان أن يبدأ، أوشك التنور أن يفيض، وبدأت إراقة الدماء، وبدأ الخلاف في المسجد الواحد وفي البلد الواحد وفي المكان الواحد. هذا مصيب وهذا مخطئ. قد يكون الخلاف بالصوت والسب والشتم، وربما يصل إلى اليد وسيصل إلى القتل. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان، أن في آخر الزمان يكثر الهرج. والهرج هو الاختلاف، الاختلاف العظيم الذي لا يقف، يبدأ تافها ثم يعظم ويعظم حتى يؤدي إلى القتل. فالصحابة تعجبوا، وما الهرج؟ أيما هو، ما الهرج؟ قال القتل، القتل، أن يقتل المسلم وأخاه المسلم. خلاف، هو ضال، هو متخاذل، لا يريد الحق ولا يريد الصواب. هذه الدنيا التي تجري الآن. فأيها الأحباب، والله الذي لا إله غيره، أرمق صلاة المسلمين أبكي. ترى العبد يصلي، لا أدري ما بقلبه، تراه ينظر يمنة ويسرى ويتحرك كأنه يسير ويقف على مكان غير مستقر، تراه قلقا مضطربا في الصلاة. فإن لم نستطع أن نقيم الصلاة فكيف بغيرها؟ فكيف بغيرها؟ يا أمة الإسلام، قوموا لله وقفة في صلاح نفسك لا صلاح غيرك. والله لو أن كل منا 3 4 5 10 كل واحد قام لله قومة في إصلاح نفسه لغير الله الدنيا. رجل واحد به تنصر الأمة. لما خرج المسلمون، قتيبة بن مسلم، إلى أواسط آسيا وفوجئ ب200,000 مقاتل من الروم وأعوانهم وحاصروا المسلمين، 200,000 وهم كانوا قرابة 15,000. فوجد أن الموت محقق، ماذا يفعل؟ فدخل خيمته واغتسل ولبس أكفانه وخرج على القوم وقال: لست لكم بأمير اليوم، 200,000 مقاتل يحاصرونكم، فإما النصر وإما الشهادة، والشهادة أقرب. فلبسوا جميعا الأكفان واستعدوا أن يقتلوا في سبيل الله عز وجل. كان في المعركة في يوم جمعة، فقال قتيبة بن مسلم لقائده: اذهب وانظر لي ما يفعل محمد بن واسع. رجل فوق 80 من العمر، محمد ابن واسع، احفظوه جيدا. فذهب القائد ينظر، فإذا بمحمد ابن واسع ساجد يبصبص بأصبعه إلى السماء يدعو الله عز وجل. فأسرع القائد إلى قائده الأعلى وقال: وجدته ساجدا وأصبعه إلى السماء يتحرك يبصبص يدعو به. فبكى القائد وقال: الحمد لله، نصرنا إن شاء الله، والله إن أصبع محمد بن واسع أفضل عندي من 1,000 شاب طرير، 1,000 شاب قوي مجاهد، من 1,000 شاب طرير، ومن 1,000 سيف شهير. وفي هذه المعركة نصر قتيبة بن مسلم 15,000 على 200,000. لا ننتصر لا بعدد ولا بعدة. لا أريد أن أقنطكم، ولكن أريد أن نعيش الواقع، أن نعيش الحقيقة، أن بيننا وبين التمكين مسافة طويلة، بدؤها أنا وأنت. إن بدأنا بصدق مكن الله لنا التمكين الأول. إن عشنا عشنا أحرار، وإن متنا متنا شهداء، التمكين الأول، ثم يأتي التمكين الثاني. أسأل الله الملك الكريم الجواد المنان أن يذهب الغم عن هذه الأمة،
وأن يرفع الكرب وأن ينصر ويعز هذه الأمة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهدم بفضلك أعدائك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين.
العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهن، العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهن، دفنوا البصيرة والمهابة والمعزة في كفن.
ناشدتها يا غربتي، أوهكذا يجني الزمن.